حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، أحييكم في لقاء جديد في ساعة حوار. ساعة حوار نتحدث مع شخصيات وازنة في مختلف الاتجاهات وعلى كل المستويات من أجل مصلحة المواطن الفلسطيني في النهاية. يسعدنا في هذه الحلقة في ساعة حوار أن نستضيف معنا الإخوة في وزارة الزراعة الفلسطينية، وزارة الزراعة بما تحمله من أعباء وملفات وقضايا كثيرة، من المهم أن يطلع عليها المواطن، من المهم أن يطمئن من خلالهم المواطن في مختلف القضايا. طبعا يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أدهم البسيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، والذي سنناقش معه ملفات مختلفة وعديدة. نفتح المجال لمداخلاتكم وأسئلتكم وآرائكم من خلال المشاركة على الهواء مباشرة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 و2822653، وأيضا من خلال الرسائل على 0599734424. أهلا بكم في ساعة حوار. أهلا بك ضيف العزيز الأستاذ أدهم البسيوني، نجدد أكيد الترحاب بك ويشرفنا هذا اللقاء معك.
حياكم الله وكل التحية لكم.
طبعا العديد من الملفات سنطرحها في ساعة حوار، ونتمنى في النهاية أن نكون صوت ما بين المواطن وما بين هذه الوزارة الوازنة التي يعني تتحكم في قطاع مهم ويهم شريحة كبيرة من جمهورنا ومن أبناء شعبنا الفلسطيني. طبعا مستمعينا الكرام، الظروف صعبة، يعني نحن نتحدث في ظل اشتداد أزمة كورونا في محافظات الضفة وفي الأراضي المحتلة، وأيضا في ظل جهد جبار يبذل من كل الجهات والهيئات في غزة لمحاصرة هذا الوباء، وطبعا العديد من القضايا تخص الإخوة في وزارة الزراعة، ما يتعلق إحنا في مواسم الآن، مواسم البطيخ والشمام والعنب والتين، في موسم فواكه، حركة التصدير، حركة الاستيراد، الخضروات، قضايا كما ذكرنا أشيع أنه في حالات تسمم الحقيقة كانت في مكان، وما يثار للأسف في كثير من القضايا اليوم تشعر أنه منظم وغزة مستهدفة حتى في أمور لا تخطر في البال، حتى وصل الأمر إلى أشياء يعني الناس بيأكلوها ويشربوها تدخل يد من هنا أو من هناك من أجل أن تلوث يعني المشهد في غزة التي تحاول أن تلملم أوراقها بكل ما تمتلك من قوة. عموما يسعدنا أن نتحدث معك أستاذ أدهم بمنتهى الصراحة اليوم ما بينكم وبين الإخوة المواطنين. أنا سأترك لك الميكروفون في البداية لتبدأ بما تريد وزارة الزراعة أن تبدأ به هذه الإطلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشكر لكم هذه الساعة الطيبة، ساعة الحوار، وأيضا نبرق بالتحية لمزارعينا الكرام ولكل المستمعين، وطبعا نقول بأن القطاع الزراعي يعتبر أحد دعائم الاقتصاد ودعائم الأمن الغذائي في قطاع غزة وفي أرضنا الفلسطينية بشكل العام. عندما نتحدث عن القطاع الزراعي نتحدث عن جملة كبيرة من التحديات يوازيها جملة كبيرة من الإنجازات. نتحدث أخي الكريم أننا منذ بداية الانتفاضة والقطاع الزراعي يعاني في كل عام وفي كل يوم من اعتداءات الاحتلال من تجريف لهذه الأراضي الزراعية، ويعاد إعادة تأهيلها بصمود المزارع الفلسطيني بجهود كبيرة من وزارة الزراعة. نتحدث عن إنجاز كبير في هذا المضمار، أننا استطعنا خلال العشر سنوات الماضية الوصول إلى وحتى هذه اللحظة الوصول إلى الاكتفاء الكامل من كافة منتجات الخضار بنسبة 100% وما يزيد عن ذلك. استطعنا أيضا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات دواجن اللحم ومن بيض المائدة. نسعى أيضا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الكثير من محاصيل البستة. نتحدث عن العام الماضي كانت لدينا السنة الماسية في إنتاج زيت الزيتون، اكتفينا اكتفاء ذاتيا، لم نستورد أي شيء من الخارج. إن دل على شيء فيدل على أولا يعني قدرة هؤلاء المزارعين على التأقلم مع كافة الظروف وكافة التحديات. وإذا ما رأينا أن في كل يوم تزداد الأمور تعقيدا خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي والملقى على عاتقه تأمين الأمن الغذائي وكل ما يحتاج المواطن في قطاع غزة من منتجات بالجودة اللازمة وبالكمية الكافية وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطنين. إذا نتحدث يعني عن ثلاثة قواعد رئيسية الوزارة دائما تسعى لإحقاق التوازن فيما بينها، ودائما ننجح بفضل الله تعالى. خلال العام الماضي كان شعار الوزارة دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك. بداية هذا العام أطلقنا شعار النهوض بالعام بالقطاع الزراعي. نتحدث خلال هذا العام تحديدا عن إعادة هيكل أيضا لبعض القطاعات الزراعية بما يخدم القطاع الزراعي وينظمه، وبما لا يحقق فائض في الإنتاج يهدر طاقة الإنتاج. نتحدث يعني للأسف من شدة ما توصلنا إليه من قوة الإنتاج أصبحنا نوصي المزارع بالتقليل من المساحات أخي الكريم،
أو الاستبدال بمحاصيل أخرى،
أو الاستبدال بمحاصيل أخرى نظرا لعدم وجود نافذة تسويقية حرة لمنتجاتنا نستطيع من خلالها أن نسوق ونصدر منتجاتنا بالحرية الكاملة. الآن نرفع شعار نزرع ما يمكن تسويقه لا ما يمكن إنتاجه، بمعنى أننا نستطيع إنتاج الكميات الموجودة حاليا والتي أيضا هي فيها فائض حتى هذه اللحظة. لذلك أقول أن قدرة وقوة القطاع الزراعي يعني بفضل الله تعالى قوية. المزارع أيضا مزارع ذو خبرة عالية يتمتع حتى بالقوة العلمية والقوة المهنية والفنية. الوزارة تتابع بمصداقية وبكل أمانة كل دورها في هذا المضمار، برغم طبعا ما يعانيه طبعا القطاع الحكومي بالشكل العام وضعف الإمكانيات اللوجستية، إلا أننا نواصل عملنا نواصل الليل بالنهار من أجل أن يبقى هذا القطاع حيا. وخير دليل على ذلك جائحة كورونا والعمل خلال جائحة كورونا، استطعنا بفضل الله تعالى أن يعمل القطاع الزراعي بمعزل عن هذه الجائحة برغم صعوبة إدخال المستلزمات الزراعية. كان من المعقد إدخالها نتيجة الظروف العالمية المحيطة، تكاليفها مرتفعة، إلا أننا استطعنا إدخالها واستطعنا الوقوف وإمداد قطاع غزة. لم ينقطع عن قطاع غزة أي منتج من المنتجات، كلها متوفرة وبالأسعار المناسبة. حاربنا الاحتكار منذ اليوم الأول، وأي تاجر كان يحاول أن يتلاعب بالأسعار كنا طبعا له بالتعاون مع الجهات الاختصاص بالمرصاد. نتحدث أخي الكريم عن كميات من الإنتاج خلال المواسم التي تحدثت عنها. نتحدث هذا العام حوالي 4500 دلم من البطيخ تنتج ما يزيد 50,000 طن، كلها تستهلك في قطاع غزة. لدينا ما يزيد 20,000 طن من الشمام كلها للاكتفاء الذاتي ويتم استهلاكها، وتنتج ضمن تنمية رأسية وأفقية، تنمية أفقية بزيادة المساحات التي من شأنها إعطائنا هذه الكمية، وأيضا إدخال عناصر الجودة وتقويتها من أجل أن يحصل المواطن على عنصر جودة عالي وهو ما هو متحقق في المنتج المحلي.
طيب خلينا أنا أبدأ بما يهم الناس أن يسمعوه. خلينا نبدأ مثلا في موسم البطيخ وموسم الشمام، وانت تابعت يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حديث الناس انه تسمم عائلة كانت بأكملها في شمال قطاع غزة، حتى محددين المنطقة اللي هو بسبب هذه الثمرة البطيخ. وبالمناسبة انا لا ادري ما العلة، في كل سنة بتطلع قصة البطيخ، تقول في ناس اعداء البطيخ يعني ان صح التعبير. فالآن المواطن بيسمع هذا، تمام؟ يعني لا يعرف الحقيقة. طيب إحنا مننفي، هو يسمع من يؤكد، ممكن يصاب بوعكة بعد أكل البطيخ تكون سببها برد يربطها في البطيخ، الكثير من الكلام، لكن هذا في النهاية يشعر المواطن بالقلق مع التعامل مع هذه الثمرة. هناك اتهام للمزارعين انه بيستخدموا مادة اللينكور هذه اللي بيقولوا عنها، ولا مش عارف شو هذا الدواء بكميات هائلة، ويتم قطف البطيخ بوقت سابق لأوانه والبطيخ الصغير. أعطينا خريطة عملكم في إدارة هذا الملف اللي عليه هذه السمعة الخطيرة.
يعني كتقديم عام، المزارع الذي يزرع البطيخ هو ذات المزارع الذي يزرع الطماطم، هو ذات المزارع الذي يزرع العنب، هو ذات المزارع الذي يزرع الزيتون، هو ذات المزارع يزرع كافة منتجات الخضار. فبالتالي يعني لا يوجد إشكالية بالشكل العام بما يتناوله المواطن بكل المنتجات الفلسطينية. وبفضل الله تعالى أرض غزة هي أرض مباركة، أرض فلسطين كلها أرض مباركة. إذا ما تلاحظ بأن كل المواسم تتداخل في بعضها البعض، ما ننتهي من موسم حتى ندخل في موسم آخر، فهذا يعني يدل أولا على بركة هذه الأرض. عندما نتحدث عن مزارع يقوم بزراعة شتى أصناف الخضار ولا يوجد بها أي إشكاليات، ويأتي لنا بعض المروجين على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إحداث طعنة في هذا المنتج. بالمناسبة إن أردت أتحدث عن موضوع البطيخ تحديدا، منذ ما يزيد عن 10 سنوات وضمن سياسة إحلال الواردات لم نستورد أي بطيخة من خارج قطاع غزة، كله ينتج محليا بأيدي فلسطينية في قطاع غزة. ولو فتح لنا المجال نستطيع أن ننتج بدلا من 50,000 طن 100,000 طن ونصدره إلى العالم الخارجي، هذا ما نؤكد عليه. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للبطيخ وقضايا التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات التي تبث، أخي الكريم البطيخ عبارة عن كتلة من الرطوبة ومواد سكرية عالية. أنا لست مختصا في الأنظمة الغذائية، ولكن هي تحتاج أنظمة غذائية، وبعض الأشخاص قد لا يكون قد يكونوا حساسين بالنسبة لبعض الأطعمة
من ناحية صحية،
من ناحية صحية بشكل عام. أما من ناحية جودة ومواصفات قياسية، أؤكد وأطمئن الجمهور الفلسطيني تم أخذ عينات.
شو خريطة متابعتكم للمزارعين الآن؟ كيف بتتأكدوا أنه هذا المزارع ما استخدم هذه المادة السامة مثلا؟
قبل أن أجيب أريد أن أقول لك أننا أخذنا عينات، وعبر جهات دولية، مؤسسات دولية في قطاع غزة، وتم فحصها خارج قطاع غزة وداخل قطاع غزة. كل العينات
من كل الأراضي،
من كل الأراضي، عينات عشوائية، وكانت النتائج إيجابية، ولا يوجد أي متبقيات ولا يوجد أي رواسب ولا أي سموم. المنتج عالي الجودة بفضل الله تعالى. لذلك أقول يجب ألا نجلد أنفسنا.
طب أنا في سؤال، نقطة نظام لو سمحت، الآن هذه الفحوصات لماذا، يعني جيد أنه إحنا الآن المواطن بيسمعها على الهواء مباشرة، والآن طلعت إشاعات، نفترض أنه في جهات بتستهدف غزة، اليوم الفيسبوك الله يعني الله وكيلك ما في حد بيعرف من وين بتيجي المعلومة وكيف بتطلع، حسابات وهمية، جهات تعمل لمصالحها، في ناس هدفها سياسي، في ناس هدفها حزبي، في ناس تبعين للإسرائيليين، الله أعلم. الآن هذه الجهات الدولية وهذه الفحوصات لماذا لا يتم سهل تعمل تصوير ويتم نشرها؟ أيوة يا عمي، هاي مؤسسة دولية بأختامها وتواقيعها وتحاليلها. أقول لك لماذا لا يتم توثيق هذا العمل، إنه إحنا فيديو، اليوم الكاميرات متوفرة، هاي أخذنا عينة، جولات، أخذنا عينة من الأراضي وإنتوا في السيارة، ولما راحت للفحص ولما وتعملوه برومو للناس حتى تزيد الثقة بالمنتج.
بالمناسبة هذا الأمر نشر، يعني قبل
ما شفته صراحة،
قبل يوم الأربعاء الماضي كانت هناك جولة لكل المؤسسات الإعلامية ومن بينها الأقصى طبعا.
صحيح برفقة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.
بالضبط، كانت جولة برفقة رئيس المكتب، وهدفها تعزيز وأن يرى هؤلاء الصحفيين، كل المؤسسات الصحفية في قطاع غزة، أن يرى بأم عينهم. بدأت الجولة من المختبرات في وزارة الزراعة لأن يروا بأم عينهم آليات الفحص وآليات كيفية تداول حتى المبيدات وفحص المنتجات. وبعد ذلك انتقلنا ميدانيا إلى المزارعين ليتم سؤالهم بطريقة عشوائية وبطريقة حرة، ثم بعد ذلك كجولة لكافة المنتجات. أعتقد أن هذا يعني أحد الوسائل التي تروج بها الوزارة لمنتجنا المحلي. هذا أولا. ثانيا نظام الرقابة على المبيدات نظام صارم. يعني إن تحدثت أنا عن المبيدة تحدثت به سابقا،
لا يمكن للمزارع أن يقوم باستخدامه إلا بتصريح مسبق من وزارة الزراعة.
ما في إمكانية لشرائه.
ما في إمكانية لشرائه. صاحب محل مبيدات لا يمكن أن يتحمل مسؤولية ويبيع هذا، لأنه في القانون يمنع بيع هذه المبيدات.
وأنتم بتتابعوا الكميات الداخلة والخارجة.
بالضبط. الآن كتقديم يعني في هذا الموضوع، الكميات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم يتم حجزها كليا. طبعا قبل ذلك يكون التاجر قد حجز حجزا مسبقا وقدم تصريحا مسبقا بأنه يريد استيراد كذا من المبيدات. نقوم بفحص هذا التصريح، هل هي مطابقة للمواصفات الفلسطينية في قطاع غزة؟ إن كانت مطابقة يسمح له بالاستيراد، وعند استيرادها يتم حجزها كلها وأخذ عينات منها وفحصها للتأكد من سلامتها وجودتها. في اليوم التالي تخرج الطواقم الفنية لوسمها بوسم خاص يتم قراءته من خلال باركود معين أو رقم سري معين. لا يمكن عند وجودها في المحلات المبيدات، المزارع يجب أن يطمئن عندما يجد علامة
الكود
أو الكود. بالضبط هذا الكود، عندما يرى ويرى هذا الكود يعرف أنها دخلت بطريقة شرعية.
جميل.
ولا يوجد إشكالية.
طب أنا أفترض
أثناء الرقابة بعد ذلك عند وصولها إلى المحلات التجزئة، هذا المبيدات المقيدة الاستخدام نحن نعلم من المدخل وكم الكميات التي تدخل وأين وزعت. المزارع عندما يذهب إلى المحل المبيدات على سبيل المثال ألف ليشتري، يطلب منه صاحب المحل تصريحا من وزارة الزراعة. فعندما يذهب بالتصريح
الآن في متابعة على هذا الكلام وفي التزام،
عندما يأتي المزارع إلى الوزارة والمديرية في محافظته من أجل أن يأخذ على تصريحا مسبقا للمعاملة بمادة النيماكور، طبعا هناك محاصيل لا يسمح بأي حال من الأحوال الاستخدام عليها، المحاصيل قصيرة الأجل.
أستاذ أدهم وين العلة؟ العلة هذه الإجراءات مضمونة ومئة بالمئة. تمام. الآن أنت تعرف أنه هذه المبيدات لها فترة أمان. الآن الشيء المخيف واللي أريد أن أعرف كيف تتحكم فيه وكيف تتابعه، أنه المزارع وصل إله هذه المادة بالترخيص وكل أموره قانونية ومئة بالمئة، لكن هل هو بيقطف الثمرة في فترة الأمان المضبوط؟ يعني في فترة أمان بتصل لشهور، لثلاث أيام، لثلاث أسابيع. في البعض لا ينتظر فترة الأمان بيقطف المنتج. العنب الآن، العنب يعني أنا استمعت لمزارعين بدون ذكر أسماء، أنا أحب دائما قبل أن أخوض هذه البرامج أن تكون لي استفسارات مع تجار ومع باعة ومع مزارعين ومع عائلات معروفة بزراعة العنب مثلا، معروفة أنه في عائلة فلان مشهورة في زراعة كذا تستخدم المبيدات الحشرية ولا تنتظر لا على فترة أمان ولا على غير فترة أمان، وهمها أنه تلحق السوق والسعر العالي. أعطيني ردك.
يعني أولا المبيدات هي مواد تصنع عالميا لمكافحة الآفات، وفي
تمام.
حال تم استخدامها بطرق صحيحة لا يوجد فيها إشكاليات.
أكيد.
يعني كأي مواد طبية حتى في الصيدليات البشرية.
صحيح.
استخدمت بطريقة علمية وصحيحة ولا يوجد فيها إشكالية. هذه المبيدات المقيدة التي ذكرتها لك لا يعطى تصريحها لمحاصيل قصيرة الأمد. بمعنى لا يمكن أن نعطيها للطماطم، للخيار، للمحاصيل التي تستغرق أقل من 3 أشهر لوصولها إلى مرحلة الإنتاج. تعطى للمحاصيل طويلة الأمد وتكون فترة أمانها قد انتهت عند وصول الثمرة إلى مرحلة الإنتاج. أيضا في محاصيل العنب ومحاصيل الزيتون والتفاح بعد الانتهاء من المحصول يسمح للمزارع باستخدام هذه المواد. بعد الانتهاء من المحصول لدينا انتظار حتى العام القادم، نتحدث عن 9 أو 10 أشهر.
هذا في الثمار الأشجار المثمرة،
ولا يوجد أي إشكاليات بأي حال من الأحوال. لذلك التصريح عندما يعطى يوجد من ضمن بيانات التصريح، طبعا نتحدث عن بيانات تفصيلية حتى أوضح للمستمع، اسم المزارع، مكانه، نوع المحصول، تاريخ الزراعة، المكان الذي يريد أن يشتري منه، تاريخ المعاملة، ويجب أن تكون المعاملة بحضور المهندسين الزراعيين. لذلك أنا أقول أن هذا الموضوع هو مطمئن. ثقتنا في هذا الموضوع ثقة عالية، وأكبر دليل على ذلك عندما يسمح لنا بالتصدير نستطيع أن نصدر من كل الأماكن وكل المنتجات.
ما تجيكم ملاحظات من الدول المستقبل؟
لم نجد أي ملاحظات، وبالعكس يعني منتجاتنا أخي الكريم في الدول التي تصدر إليها في حال سمح لنا التصدير تأخذ علامة الجودة الكبرى. ولا ويوجد عليها طلب كبير أيضا. يعني
جميل.
لولا أن الاحتلال يمنعنا من وصولنا إلى كل الدول لتجد أن منتجاتنا في كل مكان. وبالمناسبة قبل تقريبا يعني شهر سمح لنا بكمية محدودة جدا للتصدير بعض الطماطم إلى دول الخليج. قمنا بتصديرها من كل المحاصيل الموجودة ولا يوجد أي إشكاليات في ذلك. المحصول الفراولة خلال العام الماضي تم تسويق جزء كبير منه إلى الشق الآخر من الوطن إلى الضفة الغربية، وسمح لنا ببعض التصدير طبعا بكميات محدودة جدا إلى دول أوروبية وإلى دول خليجية. كذلك الحال خلال العام الماضي في محصول البصل، وقبل ذلك في محاصيل بعض المحاصيل الحمضيات. نتحدث أننا يمكن لنا أن ننتج، وما أستغربه هو سرعة تداول هذه الإشاعات بما لا يخدم المنتج المحلي الذي يروج لهذه الشائعة. ما الذي يريد أن يصل إليه؟ هل نريد أن نصل إلى أن نستورد هذه المواد من خارج قطاع غزة بأسعار باهظة وبجودة أقل؟ لوضح للمستمع هذه النقطة، وجدنا بعض التجار خلال الفترة الماضية وخلال العام الماضي يضعون على منتجاتنا الوطنية، وقمنا طبعا بضبطهم والتعامل معهم بالتعاون مع جهات الاختصاص، يضعون التيكت الاحتلال أو تيكت حتى خارج قطاع غزة من أجل ترويجها بأسعار أعلى، وهي منتجنا الوطني من داخل قطاع غزة،
ومنها العنب كمان،
العنب واللوزيات وجزء كبير من البطيخ كان. فبالتالي يعني منتجنا الوطني يجب أن نفتخر ونعتز لما وصلنا إليه، لم نصل إلى هذا أخي الكريم بالسهولة. عندما نتحدث عن الآن لدينا في منتجات هذه الخضار وهذه المنتجات 100، أستطيع أن أقول 150%، تعدينا حتى نقطة 100% بأي حال من الأحوال.
طيب خلينا نطمئن من خلالك، الآن إحنا على أبواب مواسم، يعني مواسم كبيرة، نتحدث خلينا موسم العنب، كيف تقيم موسم الإنتاج العنب هذه السنة؟ الآن في عنب دائما، هل سمحتم باستيراد العنب؟ احنا رأينا انه في عنب في بداية الموسم تم استيراده، واظن تم تحرير مخالفات للتاجر اللي استورد لانه في قرار بالمنع، فأعطينا يعني ما يتعلق بموسم العنب هذه السنة.
يعني قضية اولا الاستيراد، هناك سياسة تسمى في وزارة الزراعة السياسة التسويقية التي تحمي المنتج المحلي،
المزارع صحيح،
تحمي المنتج من حيث عندما يتواجد المنتج، طب حدث عنب أي شيء يتواجد المنتج بوفرة يمنع دخول أي منتج منافس له من ذات الصنف بأي حال من الأحوال، تبقى الساحة التسويقية مفرغة تماما. أنا تبقى الساحة التسويقية مفرغة تماما للمنتج المحلي. موضوع العنب قبل بدء خط الإنتاج عنب اللابذري لدينا كان مسموحا لدينا دخوله، لأنه لم يصل منتجنا إلى مرحلة التوفر في الأسواق. عندما دخل، وتحدث عن قبل شهر من الآن بدأ بالإنتاج، أوقفنا استيراد العنب بأي حال من الأحوال، لم تدخل أي حبة عنب. آخر شيء كان قد دخل قبل شهر وما يزيد حوالي 8 طن فقط لا غير، وبعدها أغلق الباب أمام الاستيراد، وقد حررت مخالف أيضا لذات التاجر لأنه تعدى الفترة بأيام، تعدى التاريخ اللي تحدثنا عنه.
مع خبر انه الذي دفع قيمة المخالفة حسب معايناتنا هو المواطن، لانه التاجر او البائع غلي العنب المتوفر غلاه، فيعني مش عارف بطريقة ما انه في النهاية الذي يتحمل مسؤولية هو المواطن، التاجر يتلاعب في كل شيء.
اعتقد ان اسعار العنب لم تتغير باي حال من الاحوال، وخاصة يعني حتى العنب الذي كان قد جاءنا من خارج قطاع غزة هو ليس بجودة العنب المحلي، لذلك عنبنا حتى هذه اللحظة العنب المحلي هو يقدم.
هل تم فحص أخذ عينات من هذا العنب؟
نعم
حتى اللحظة.
نعم العنب المحلي في داخل قطاع غزة ولا يوجد به أشكاليات. نتحدث هذا العام عن حوالي 1000 دنم من العنب اللابذري، طبعا 900 دنم منها مثمر بواقع إنتاج حوالي 2 طن، يعني نتحدث حوالي 1800 طن. طيلة هذه الفترة وحتى استهلاكها سيدخل إلينا حوالي 5200 دنم من العنب البذري، يسمى عنب الشيخ عجلين، على الخط الإنتاج بعد منتصف تموز تقريبا، ستستمر إلى منتصف آب تقريبا،
أموره تمام. يعني إحنا نذكر السنة الفاتت كان في الدودة الحمراء أو كذا، أو
هذه قضايا التعامل مع الآفات، يعني قضايا موضوعية ويمكن السيطرة عليها بسهولة،
ما تم السيطرة الآن أموره تمام،
الأمور جيدة، الأمور المناخية هذا العام جيدة أيضا. عندما تستنفذ آخر حبة عنب في قطاع غزة يسمح بعد ذلك سواء الاستيراد حتى من العنب الخليل من الضفة أو غير ذلك. لن نسمح بإدخال المنتج طالما أن المنتج المحلي متوفر في الأسواق ويغطي. يعني بمعنى عندما في شهر نيسان عندما طبعا بدأ موسم قطف العسل كان هناك الإنتاج حوالي 160 طن خلال هذا العام. 160 طن تغطي حوالي 50% من حاجة السوق. تم منع إدخال العسل إلى قطاع غزة إلى حين استهلاك الكمية المطلوبة. أيضا في موسم التمور موسم البلح يمنع إدخال العجوة طالما أن المنتج المحلي متوفر يستطيع التغطية. في موسم الزيتون كذلك، في موسم الحمضيات، في موسم الحمضيات للمستمع أن يتذكر معنا، لا تدخل الحمضيات من خارج قطاع غزة إلا تقريبا في شهر 2 يعني بعد.
وفي هذا العام كانت قليلة كميات المستوردة
بعد انتهاء كل المنتج المحلي، وبالمناسبة يتمتع حتى بجودة عالية وأسعار تكون. كل هدفنا من هذا الموضوع أولا تحقيق القوة للمنتج المحلي، تحقيق كذلك توفرها في الأسواق بالكمية المناسبة وبالسعر المناسب، وما يحقق هامش من الفائدة للمزارع. أيضا يجب أن نركز على تحقيق هامش من الاستمرار لهذا المزارع.
أريد أن أطمئن الآن، ما هي خطوط التواصل ما بينكم وبين الإخوة المزارعين؟ بعض المزارعين بحاجة إلى إرشادات، بعض المزارعين بحاجة إلى شعور أنه في جهة رقابية عليه، زيارات مفاجئة. هل هناك لكم مهندسين زراعيين بيتواجدوا مع هؤلاء المزارعين في مراحل يعني الزراعة المختلفة؟ خلينا نعطي الإخوة المستمعين تصور كامل عن العلاقة العملية والمباشرة بينكم في وزارة الزراعة وبين المزارعين.
يعني أعتقد هذا سؤال مهم. نحن نتحدث أن الوزارة لها الدور المركزي ما بين المزارع، وحتى ما بين، ليس فقط ما بيننا وبين المزارع، بيننا وبين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي. أولا الوزارة هي تنظم عمليات التدخل العامة لدى المزارعين، سواء المشاريع إعادة التأهيل، المشاريع التنموية، مشاريع إغاثية للمزارعين. كل هذه الوزارة هي المسؤولة عن تنظيمها، وفي بعض الأحيان تمويلها كما جرى في منحة لجنة المتابعة الحكومية، والتي أيضا سيبدأ مرحلتها الثانية خلال الأيام القادمة إن شاء الله من توزيع الأسمدة على المزارعين المتضررين من جراء جائحة كورونا، ستبدأ خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. النقطة الثانية وهي الخدمات الفنية الإرشادية، وهو ما يقوم به الطواقم الفنية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة من مهندسين مختصين في كافة طبعا الاختصاصات والقطاعات الزراعية. نتحدث عن طبعا أزمة في قضية الموظفين نتيجة الوضع الراهن للحكومة، ولكن برغم ذلك يوجد في كل مديرية بالحد الأدنى ما يمكن أن نغطي كل محافظة من حيث تقديم كافة الخدمات الإرشادية والفنية اللازمة في كل المواسم قبل عملية الزراعة، أثناء عملية الزراعة، وحتى أثناء عملية الحصاد، ومعاملات ما بعد الحصاد لتهيئة الأرض لموسم قادم. أيضا في حال الإشكاليات والتغيرات المناخية، وهو ما نقوم حتى بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع الوزارة الرسمي. أيضا النقطة الأبرز وهي السياسة العامة، رسم السياسة العامة التي نتحدث فيها الآن، السياسة التسويقية، آلية توفر منتجات في الأسواق، عمليات التصدير، عمليات الاستيراد، الإنتاج الحيواني. نحن مقبلون أيضا على موسم عيد الأضحى بعد فترة،
صحيح.
فبكل أحوال هذه كلها تحتاج إلى خطط محكمة.
جميل. الآن في أي إشكالية بصنف معين في السوق ولا كل الأمور تمام؟
بخصوص أصناف الخضار لا يوجد إشكالية بأي حال من
فكرة
الأحوال.
يعني في رسالة أحد الإخوة بيسأل، كانت البندورة لفترة طويلة بشكل الآن غليت، شو السبب؟ بيسأل.
يعني لا أريد أن نقول غليت،
هي مش غليت، يعني
خلينا نقول
الرطل باثنين شكل،
بدأت تعود إلى الخط الطبيعي بعد التدني لفترة طويلة، هذا إن صح التعبير. لا يجب أن نقول أنها غليت،
بدكم إياها بنص شكل يعني.
أعتقد أن الفترة التي يتحدث عنها الأخ المواطن تكبد المزارع خسائر كبيرة،
صحيح.
نحن نتحدث عن أسعار، يجب أن نكون في نقطة المنتصف، لا يجب أن نقول
في النهاية هذا مزارع منا وفينا، ما بدنا نظلمه
بالضبط يعني. وهو الذي مسؤول عن توفير هذه المنتجات. إذا المزارع تكبد خسائر كبيرة لموسم بعد موسم لن يستطيع استكمال عملية الزراعة واستكمال عملية الإنتاج كما حصل قبل فترة طويلة من عملية تدني أسعار الدواجن نتيجة الظروف الراهنة. وجدنا أن هناك كانت فروقات حتى في عمليات التربية. لذلك يعني أنا أقول استمرار الاتزان الأسعار هو ضمان لاستمرار الإنتاج
واستمرار المزارع يعني
واستمرار
النهاية.
المزارع
في مزارعين عند الضرر الكامل يغلق ويجلس في البيت.
يعني أنا أستغرب عندما تنخفض الأسعار إلى الحد الأدنى، وهنا يجب أنا أن أحمل كل وسائل الإعلام المسؤولية تجاه ذلك، تنخفض الأسعار بشكل كبير وأنا الناطق الإعلامي طبعا لا يتصل علي طبعا أي من الوسائل الإعلامية
الحق المزارعين
الحق المزارعين. عندما ترتفع قليلا نجد أن كل وسائل الإعلام تتصل لماذا ارتفعت قليلا؟ طب لماذا لا نصطف في جانب المزارع قليلا حتى يستمر في عملية الإنتاج؟ عندما نقول أن سعر الطماطم الآن بدأ بالعودة تدريجيا إلى خط الإنتاج بالضبط، حتى في مسألة الإنتاج الحيواني، في مسائل حتى بيض المائدة، في مسائل اللحوم الحمراء، في باقي المنتجات، يعني هذه نقطة مهمة جدا، دعم المنتج من أجل استمرار توفره في الأسواق. المواطن الذي يقول بأن استمرار وجود سعر الكيلو البندورة كما يتحدث بشيكل وبنص شيكل، يعني هذا خسائر كبيرة، بمعنى أن المزارع لن يستطيع الزراعة خلال العام القادم، ستصبح بأضعاف أضعاف هذا السعر خلال فترات مقبلة. لذلك نحن ننظر،
لا رضا المزارع أمر ضروري ومهم جدا. يعني احنا بدي اتخيل انه عدد من المزارعين يعزف عن هذه المهنة مثلا على سبيل المثال، طيب هذا سيؤدي لقلة الإنتاج، طب قلة الإنتاج في الأعوام القادمة ستؤدي إلى قلة الأسعار سترتفع.
وليس كذلك، نحن نعتمد على ذاتنا، قرارنا بأنفسنا في قضية المنتج الوطني. عندما نقول أنه قرار يعني الاستغناء عن الاحتلال في هذا الموضوع.
عارف أنا أريد أن أضيف نقطة مهمة، أنا إلي يعني أقارب في الإمارات مع أزمة كورونا وإغلاق الحدود وفي عز انتشار الوباء، الدول أصبحت تغلق المعابر، حركة التنقل أصبحت صعبة. في دول مثل دول الخليج وهي غنية وتمتلك مليارات والنفط، أصبحت تبحث عن الليمون، بيقولوا بقوي المناعة وطلعت سمعة أنه بقوي المناعة وغير ذلك. حبة الليمون يعني بصعوبة بيحصلوا عليها وبمبالغ طائلة، احنا الحمد لله الواحد من البلكونة بطول حبة الليمون، وانت قلت أرضنا أرض خير فيها كل المنتجات وفيها كل الثمار، وما نطلع من موسم إلا بنستقبل موسم ثاني ونتمتع بخيراته بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب فيما تبقى من وقت لدينا الآن، يعني مش عارف إلكم متابعة لثمرة الموسم التين، كمان إحنا على أبواب استقبال هذه الثمرة الرائعة جدا.
يعني مواسم الخير في قطاع غزة لا تنقطع، ولكن إذا تحدث وزارة الزراعة بقضية الاهتمام بالمواسم والإدخالات والتصدير، هناك أيضا محاصيل رئيسية، نتحدث عن موسم العنب ثم يليه موسم الزيتون وما بينهما يتخلل ذلك بكميات بسيطة من إنتاج التين، طبعا تنتج في قطاع غزة وتنتج محليا ويراعى طبعا وتلقى إقبالا شديدا حتى من قبل المواطنين. شجرة التين يعني شجرة تتحمل كافة الظروف،
ولا ما تم استيراد التين،
لا نستورد، وأيضا هي بالمناسبة هي مطمئنة ولا يستخدم فيها المبيدات أيضا بشكل كبير جدا، يعني شجرة تتحمل كافة.
أنا بديش أسألك على الجماز، هذا فيش متابعة له.
تحتمل كافة الظروف ولا يوجد بها أي إشكاليات إن شاء الله. أيضا نتحدث عن موسم سيلي هذا الموسم وموسم الزيتون، وأيضا تبدأ الاستعدادات لهذا الموسم والخطط المحكمة من أجل أن تكون المواسم جيدة. أيضا ندرس حالة السوق قبل دخول الموسم، يعني هذه نقطة مهمة، دراسة حالة السوق، دراسة استيعاب السوق من الكميات المختلفة، من أجل طبعا حتى توجيه المزارع خلال هذا العام. قمنا بتوصية المزارعين بتقليل مساحات الطماطم، وبرغم ذلك رغم هذه التوصيات نتيجة الظروف الراهنة تدنت أسعار الطماطم. أيضا قمنا بالتعاقد ما بين المزارع ومصانع طبعا الصلصة وغير ذلك من أجل سحب الكميات الفائضة وعدم إحداث خلل في الأسواق، كما عهدنا العمل خلال العام الماضي. إذن هناك يعني ربط القطاع الزراعي بالصناعي، هناك جهود كبيرة جدا لمحاولة أن نبقى أن نوازن ما بين كل المتناقضات، تحديات من الاحتلال، اعتداءات، طيب، حصار، عدم دخول مستلزمات، عدم تسويق جيد.
بدي أذهب معك لمحور الأضاحي والأسعار المتوقعة. احنا يعني إن شاء الله بنستقبل العيد الأضحى على خير، لكن في محورين قبل ما نذهب للموضوع الأضاحي نسيتهم صراحة. موضوع الزراعة، ما تعرف بالزراعة العضوية، شو أخبارها؟ احنا بنجد انه مرات بتجتهد مثلا في جامعة الأزهر او بعض الجهات ومنتجات وبيرتفع ثمنها قليلا وهي عضوية، شو أخبار هذا المشروع ولماذا لا يتم رعايته؟ لأنه في ناس مرضى، في ناس أصحاب مناعة قوية، في ناس لهم ظروف صحية خاصة بيبحثوا عن هذه المنتجات لكن للأسف ما بيجدوها، فليش ما بتخلوا أنه تتبنوا هذا المشروع في مساحات معينة بشكل رسمي مراعاة لظروف هالمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن؟
يعني موضوع الزراعة إن صح التعبير الآمنة،
الآمنة صحيح،
يعني طبيعة تطبيق الزراعة العضوية بشكل كامل يعني لا يمكن في قطاع غزة، ظروف قطاع غزة كلها ظروف معقدة. أما الزراعة الآمنة وهي التي تعتمد على الابتعاد إلى حد كبير على استخدام المبيدات، ولا يمكن استخدامها إلا للضرورة القصوى. طبعا في هذه الحالة الكميات ستؤثر على كميات الإنتاج، ستؤثر على طبيعة التربة، على الدورة الزراعية ووقتها، على عمليات الإنتاج المكثف من استغلال المساحة.
يعني مساحات ما شاء الله
عندما
موجودة.
أتحدث إليك، ولكن هذه الـ 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 هذا النظام يحتاج أيضا إلى بعض المؤسسات للعمل فيه، ونجد أن جامعة الأزهر قد عملت بقوة وشجعنا ذلك. هناك بعض المزارعين وبدأوا بالإنتاج، يعني خلال الأسبوع الماضي كانت لدينا زيارة لأحد المزارعين قام بإنتاج الخيار على نظام هذا الأنظمة من الزراعة. أيضا هناك أنظمة الزراعة المائية الآمنة، وهي آمنة طبعا تستخدم ونشجعها بقوة، يعني أعتقد أن الأمر نسير به وبشكل متوازي مع الزراعة المكثفة، ونشجع كل أي فكرة وأي فكرة.
لماذا لا يتم تبني مشروع كبير لهذا النوع من الزراعة وإله جمهوره وإله سوقه في قطاع غزة بشكل رسمي من الوزارة؟
نحن لا يوجد لدينا التعارض.
هل هذا الموضوع على طاولة البحث مثلا؟
بكل قوة، ولكن هذا الموضوع في حال تم تخصيص قطعة أرض مخصصة من قبل مؤسسة نحن ندعمها وبكل قوة. وزارة الزراعة لا تزرع بنفسها، يعني هي راعية.
صحيح.
هي راعية للقطاع الزراعي ولوجد لديها أراضي لتزرع، ولكن يتوجه المزارعين بالاتجاه الصحيح، توجه المزارعين بالرقابة السليمة التي من شأنها إنتاج الآمن. ونحن نقول يجب أن تكون كل منتجاتنا آمنة، وليس فقط نظام محدد من الزراعة الآمنة، وهو ما يجب أن نحققه. إذا أطلقنا نظام الزراعة الآمنة، وحتى نوضح للمستمع، هل يعني أن باقي المنتجات هي غير آمنة؟ لا، هي آمنة وبكل قوة، ولكن هذا نظام
وهذا نظام. طيب، في الوقت المتبقي احنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، شو خططكم للاستيراد العجول والخراف؟ شو اللي بتجهزوه لاستقبال عيد الأضحى؟
يعني هو من المبكر الحديث عن تفاصيل في هذا الموضوع، ولكن بالشكل العام بدأنا بإعداد كل الخطط التي من شأنها أن تسير طبعا، واستخلاص كل العبر من كل المواسم السابقة. بدأنا بزيارة المذابح والمسالخ من أجل التأكد من تهيئتها للمواصفات النموذجية لعملية الذبح وتوزيع اللحوم، وستكون هناك لجان مختصة تعالج كل أي خلل خلال المواسم القادمة، ستبدأ عملها طبعا خلال الأيام القادمة. أيضا نتحدث عن الكميات المخصصة لقطاع غزة من العجول، بدأت طبعا بالدخول، وخلال الفترة المقبلة سنعلن طبعا بأرقام التفصيلية عن الكميات التي سيحتاجها القطاع والأسعار، وسواء من الخراف أو من المواشي
إن شاء الله. طيب، في رسالة من أحد الإخوة بقول لي أنه في بعض الفواكه ما بيتم إنتاجها في قطاع غزة أو إنتاجها قليل، فشو سياسة الوزارة في استيراد هذه الأنواع من الفواكه؟ يعني على سبيل المثال أخونا بيتكلم عن المشمش، عن بعض الفواكه لا يتم إنتاجها في قطاع غزة. أنا أريد مع إجابتك لهذا التساؤل أن تجيبنا أيضا عن تساؤل آخر أضيفه لهذا السؤال، أنه بعض الثمار ما بيتم زراعتها في قطاع غزة لماذا لا يتم البدء في خوض تجارب معينة فيها، مثلا الأناناس، تكثيف مساحات المشمش، القشطة، الأمور هذه النادرة؟
يعني بخصوص موضوع اللوزيات تحديدا، يعني أود أن أوضح أنه ينتج محليا في قطاع غزة وبكميات كبيرة، ولكن
نسمح بالاستيراد
لأن الكميات المنتجة حتى هذه اللحظة لا تغطي حاجة السوق المحلي.
طب لماذا؟
والمشمش للعلم وفترة إنتاج المشمش تحديدا المشمش، يعني كما يقال بالعامية جمع الشمشية بالضبط،
سريع،
يعني سريع خلال أسبوع واحد فقط لا غير، يتم طبعا بيع المحصول، تجد المحصول كله قد بيع، فذلك تجد أننا نستورد بالكميات وحاجة التكميلية للسوق من خارج قطاع غزة إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي، ولدينا خطة لوصول الاكتفاء الذاتي خلال سنوات بإذن الله تعالى، بعدما أدخلنا أيضا أنظمة حديثة في زراعة اللوزيات، أصول مقاومة للأمراض لتقليل استخدام المبيدات، أيضا نتحدث أيضا عن اللوزيات بكافة أنواعها تنتج محليا. وبالمناسبة يعني وبكل فخر أقول حتى منتجاتنا من المشمش واللوزيات خلال هذا العام يعني فاقت بجودتها ما كل ما أدخل إلى قطاع غزة، فاقت بجودتها كل ما أدخل إلى قطاع غزة، وهذا ما رأيناه.
الآن احنا كمان في موسم التفاح في بيت لاهية، كميات جيدة بدأت تخرج من التفاح بطعم وجودة أفضل من كل المستورد والمشمع
بكل تأكيد. أيضا بخصوص بعض الأصناف التي لا تزرع أخي الكريم، يعني قطاع غزة هو ضمن حدود وضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط، هناك محاصيل ليست كل الأصناف.
تجربة بالأناناس أظن،
حتى خضنا تجربة بالأناناس، ولكن يعني هي تجربة شاقة وتحتاج إلى تكاليف عالية جدا من أجل أن ننتج الأناناس. وأيضا الأناناس أخي الكريم يعني حتى هناك فئة محددة يعني
تتعامل معه
لأنه طبعا فاكهة مرتفعة الثمن وتكاليف زراعته عالية، لذلك نجد أن المساحة قليلة. يعني للعلم فاكهة التنين أنشأناها زرعناها وجربناها في قطاع غزة وهي تنتج الآن، لكن هي أيضا تكاليف إنتاجها صعبة وفترة طويلة، لذلك نجد أن أسعارها نوعا ما مرتفعة. باقي المحاصيل التي لا تزرع في قطاع غزة ولا تناسب أجواء قطاع غزة، خاصة بعض أصناف التفاح للعلم، يعني أصناف التفاح التي تستورد من خارج قطاع غزة لا يمكن أن نزرعها في قطاع غزة لأنها لا يمكن أن تنتج في قطاع غزة، تحتاج إلى ظروف وساعات برودة مناخية يعني بالضبط لا تنطبق، فلذلك نستوردها. ولو كان يعني بالإمكان، ولو كان بالإمكان لن نحتاج أي شيء.
أنت ذكرتني بالصبر، الصبر مع مساحة العمران اللي قاعدة بتمتد حيقل في الأسواق، وهذا من وين بده؟ كان في سنوات ماضية نتيجة المساحات الزراعية الكبيرة وأن العمران ما كان بالشكل هذا كان متوفر بكثرة، لكن هو اليوم
يعني يبدو أنك أخ أحمد تذكر كل الفواكه.
صحيح. عموما نسجل شكرنا الجزيل لكم في وزارة الزراعة، نتمنى أن تزيد هذه الثقة، وأنا على الهواء مباشرة أتمنى أنه كمان نكون في برامج معايشة، يعني احنا في برامج سابقة انا كنت ازور مزارعين في المواصي وفي خان يونس ونعمل معهم لقاءات واحنا في الارض ويحكي لنا عن الثمرة وعن الارض والزراعة وكيف بدت وكيف بتنتهي باللسان المزارع يعني، وان شاء الله ننسق معك انه نعمل برنامج كامل، انا خطر في بالي اسمه من أرض بلادي مثلا، ونزور المزارعين ويكون سلسلة كاملة من 60 حلقة تسجيلية في أرض المزارع، وندخل للمزارع ونسمع صوته ونسمع جهده وتعبه مباشرة يعني بإذن الله.
دعني في دقيقة أريد أن أقول أن قطاع الزراعي يمثل حوالي 60,000 مزارع، يعني بأسرهم الممتدة تجد أن يعني السمت السائد في قطاع غزة هو السمت الزراعي، العمل الزراعي. هذا أولا. ثانيا أقول يجب أن أوجه كلامي لكل مواطنين، يجب أن لا نجلد أنفسنا، يعني يكفينا ما نحن فيه، دعمنا لمنتجنا هو استمرار لغذائنا. أيضا أبواب مديرياتنا مفتوحة، أنا شخصيا أقول يعني أي مواطن لديه أي استفسار وأي ملاحظة عن أي منتج يود أن يستفسر عن شيء في داخله، لدينا مكاتب مفتوحة وزارة الزراعة من أجل أن يطمئن هذا المواطن ولا يوجد أي إشكالية في لقاء مفتوح عبر الهواء مباشرة طبعا كما هذا اللقاء، وأن نستقبل اتصالات المواطنين من أجل الإجابة عن استفساراتهم وطمأنتهم بأي مخصوص بأي موضوع يخص القطاع الزراعي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في ساعة حوار رافقنا عبر أثير صوت الأقصى. شكر لكم مستمعينا الكرام، للزملاء بلال الحطوم، أحمد أبو سعدة، إلى اللقاء.
تابعتم في هذه الحلقة
كل يوم تزداد الأمور تعقيدا، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي والملقى على عاتقه تأمين الأمن الغذائي وكل ما يحتاج المواطن في قطاع غزة من منتجات بالجودة اللازمة وبالكمية الكافية وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطنين. إذا نتحدث يعني عن ثلاثة قواعد رئيسية الوزارة دائما تسعى لإحقاق التوازن فيما بينها. بالنسبة للبطيخ وقضايا المواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات التي تبث، أخي الكريم، البطيخ عبارة عن كتلة من الرطوبة ومواد سكرية عالية. أنا لست مختصا في الأنظمة الغذائية، ولكن بعض الأشخاص قد يكونوا حساسين بالنسبة لبعض الأطعمة
من ناحية صحية،
من ناحية صحية بشكل عام. أما من ناحية جودة ومواصفات قياسية، أؤكد وأطمئن الجمهور الفلسطيني أننا أخذنا عينات وعبر جهات دولية، مؤسسات دولية في قطاع غزة، وتم فحصها خارج قطاع غزة وداخل قطاع غزة من كل الأراضي، عينات عشوائية، وكانت النتائج إيجابية، ولا يوجد أي متبقيات ولا يوجد أي رواسب ولا أي سموم. المنتج عالي الجودة بفضل الله تعالى.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.